بسم الله الرحمن الرحيم.
مجدنا وعزنا مجد وحدتنا واجتماعنا
هو الإسلام.
نعم، نكون بالإسلام أو لا نكون، فلا بد أن تكون هذه الحقيقة ماثلة للعيان عند كل فرد من أفراد هذا الكيان الموحد. فيا لله، رسالة طبقت الخافقين
ودخلت القارات الست
وأشرقت بنورها الدنيا
ورحب بها الكون
واحتضنتها المعمورة، يتنكر لها بعض أبنائها جورا وعقوقا. لقد كنا والله فجرا جديدا أطل على العالم بنوره بعد ظلام دامس طويل من الشرك والخرافة والجهل والتخلف. كيف تنام عيوننا ومحمد صلى الله عليه وسلم يتعرض لشخصية كريمة؟ لا بارك الله في أعراض لا تحامي عن أرضه، ولا في ألسنة لا تذب عنه، ولا في أقلام لا تكتب عنه. أيها المسلمون، يا علماء الملة، يا دعاتها، يا حكماؤها، يا كتابها، يا شعراؤها، أين أنتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يستهزئ به أبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من هذا المنبر أدعوكم إلى غضبة بأبي وأمي. يا رسول الله، فديناك بالأرواح، أعراضنا لعرضك الفداء، ونفوسنا لنفسك الفداء، ومهجنا لمهجتك الفداء. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر صلى الله وسلم عليه. أين الطهر إن لم يكن في كيانه العظيم؟ السماوات شيقات ظماؤه، والفضاء والنجوم والأنواء كلها لوعة إلى المصطفى الهادي، وحب ولهفة وحياة. باسم كل مسلم وكل عالم وكل داعية وكل مخلص وكل عابد وكل زاهد، نفديه جميعا على كل ما تعرض له رسولنا وإمامنا وقدوتنا الذي زكاه ربه.
أشهد أن محمد رسول الله.
رسالة.
إننا بحاجة إلى الربانية والعالمية،
فالربانية تدعونا إلى الإخلاص والصدق مع الله والعمل بالعلم. فهل آن لنا أن نقدم إسلامنا بريئا من خلافاتنا، سليما من أمراضنا، معافا من أزماتنا ومشاكلنا؟
رسالة.
إن من يخط سطرا في صحيفة
أو جملة في مجلة
أو يقول كلمة في إذاعة
أو يطلق عبارة في شاشة
إنما يسهم في الإصلاح أو يشارك في الإفساد. قال سبحانه: ستكتب شهادتهم ويسألون. إننا بحاجة إلى صحوة ضمير أمام رسالة الإعلام. وهل خرقت السفينة إلا بتعبئة فكرية سيئة، سواء في الإفراط أو التفريط؟
رسالة.
دعونا نعترف أولا بالحق الشرعي للمرأة المنصوص عليه في الكتاب والسنة. هل امتثلنا قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف؟ هل أدينا حقهن من الرعاية واللطف وحسن الولاية والرفق والاعتراف بمكانتها؟ لمن يقدح في ثوابت الأمة، لمن يسعى في زعزعة ثوابت الأمة وهو يحمل روح الانهزام وقد أمعن في جلد الذات، متذكرا لما لهذه الأمة الخاتمة أمة الإسلام الوسط الشاهدة بالرسالة الربانية العالمية، وما كان لها من مجد عظيم وحضارة إنسانية شهد بسموها القاسي والداني؟ لماذا هذا الانهزام؟ لماذا هذا الانهزام والإحباط والفشل والإخفاق؟ أين العزة والفخر بالملة والتراث والتاريخ المشرق والمسيرة الخالدة؟ والله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهيئ كفني ما مصدر، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرف؟ خالد ينفذ في جسمي وسعد. أين الروح العصامية؟ أين النفس الوثابة؟ أين الهمة العالية؟ إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هل أشرق المجد إلا من طلائعنا؟ وهل برز المجد إلا من نواصينا؟
اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم التوحيد والوحدة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معي هذه الليلة قصيدة المحاضرة، قصيدة نبدأ بها ثم المحاضرة، التي بعنوان التوحيد والوحدة، وفيها عشر رسائل للقيادة والعلماء والإعلام والتكفيريين ومن هز ثوابت الأمة والآباء والشباب والحوار والعالم الآخر. قرار الجماهير: خذ يا صبا نجد فضلا وحي أفكاري، فنجد مرفأ ترحالي وإبحاري، ونجد جدد فيها الحب وانبعثت رسائل الشوق، تروي كل أخبار ونجد، مهبط آيات الجمال بها ملاعب الحسن من سحر وأشعار، رفقا رفقا بقلبي يا نجد الهوى، فأنا متيم لخيال منك زواري. لبيك سلمان، لبيك سلمان إكراما لدعوتكم، وللمحبين من بدو وحضار في نجد تبقى أمير المجد مبتهجا، كأن مجدك فيها نصب تذكار. في دولة نصر التوحيد أولهم وسار أحفادهم في خير مضمار، شهر من الحب، شهر من الحب والآمال، كنت به في خلوة بين أوراقي وأسفاري، وجدت نفسي بعد الهجر ساكنة، وسألتني عن عمد وإصراري، قالت أتعتزل الدنيا وبهجتها، حسناء قد خطرت في عمر أزهاري، فقلت دنياي في حبر وفي ورق مع صفوة من مشاهير وأبرار. قالت يقولون ألقيت العصا تعبا وأنت في نصف عمر بائع شاري، فقلت كلا، فلي في خالقي أمل أعظم به من كريم حافظ باري. قالت فدعوتك الغراء هل نسيت؟ نسيت أحمد مع جبريل في الغار؟ فقلت روحي فدا المعصوم، فقلت روحي فدا المعصوم، ووله دمي ودمعي جرى حبا بتياري. خويدم أنا للدين الحنيف، وهل للخادم العبد أن يأتي بأعذاري؟ ومن أنا؟ ما قدري وما عملي؟ الصفر يوضع في خانات أصفاري، وإنما شرفي آي أرتله أو خطبة دبجت أو قول مختاري. قالت فجلاسكم من هم؟ وهل حفلت تلك المجالس عن قوم بأخباري؟ فقلت كان مع القرآن يبهجني كذا الصحيحان في أنس وأنواري، ولابن تيمية في عزلتي خبر طارحته بأحاديث وأسماري. وكان عندي في بيتي عباقرة كخالد وابن مسعود وعماري، وقد جلست مع المغني فسامرني، ولابن خلدون تقعيد بمعياري، حتى أبو الطيب الهدار أمطرني بشعره كهاني الغيث مدراري. وقد قرأت على إقبال ملحمة من شعره بين إيراد وأصداري، وقد شكى لي شوقي ما ألم به قيثاره عند عزف اللحن قيثاري. والشافعي كتاب الأم في يده يقول خذه بآيات وآثاري، ولابن حزم معي ذكرى مؤرقة طوق الحمامة فيها نفحة الغار. وجاء سقراط، وجاء سقراط يبكي خائفا وجلا على جدار من التشكيك منهاري، فقلت فاتك ركب المصطفى فسرت بك الظنون ولم تظفر بأنواري. وزرت ليلا رهين المحبسين فلم يهنأ بعيش ولم يرضى بأقداري، ولابن زيدون أسرار معي حفظت أضحى التنائي بديلا عن هوى جاري. على بساط من الإجلال قابلني أبو حنيفة مثل الكوكب الساري، وقد رأيت أبا تمام مرتجلا السيف أصدق من لوح وأسفاري. وقد تلوت، وقد تلوت على فولتير رائعة من فكره يوم أعلى قدر ثواري، وشكسبير حكى لي من روائعه هاملت أنضج فيها روح مواري. فقلت يكفي جموع الإنجليز علا بزوغ نجمكم يا سوبر ستاري. أما تيولستي الروسي فأخبرني عن قصة كتبت في ربع سنجاري، وقام ينشدني طاغور قافية قد صاغها في نيودلهي بإبهاري، حتى رباعية الخيام جاذبني بها نديمي من علم وأفكاري. أطلال ناجي سقت بالدمع ساحتها، وجئت أروي إلى العقاد تسياري، ودانتي في ربى إيطاليا هتفت حمائم الشوق من روما بأسراري. نعم وعاتبت هارون الرشيد على قتل البرامكة الأجواد في الدار، فقال دعهم، فقال دعهم، لنا عند الإله غداً مواقف سوف أتلو ثم أعذاري. أما الغزال فطارحناه وارتحلت بصوت إحيائه الفينان. أسراري ولم تزل لابن رشد في مخيلتي أفلام ذكرى بإعزاز وإكبار. والجاحظ الفذ أبكاني وأضحكني قول كمسبحة في كف سحاري. ولابن سينا شفاء منه أمرضني هذه العقاقير أم سكين جزاري. وجدت نفسي في بيتي وقد هدأت ولم تشتت بأخبار وأشعاري، ولم تروع بأنباء الحروب وما في السوق من سعر دينار ودولار. إذ كنت في لجة الدنيا وصجتها ما بين فوضى وأهوال وأخطار. وجدت لا تحزن المشهور، وجدت لا تحزن المشهور آنسني كأنه تحفة في كف عطار. سألت لا تحزن المحبوب أنت لمن ومن أبوك فقد أنهيت أكداري. فقال أنت أبي ودعتني زمنا تطوي المنازل أسفارا بأسفاري. فقلت أهلا وسهلا بالذي سطعت أنواره قمر أزرى بأقماري. ضممته فوق صدري ضمة فعلت بالهم والحزن فعل الماء بالنار. وجئت والبسمة الكبرى على شفتي كطلعة الفجر شعت بين أستاري. معي فؤاد بنور الله مبتهج وهمة في تلظيها كإعصاري. وآية من حكيم الذكر لو تليت على الجبال لذاب الصخر كالقاري. ولمعة من حديث المصطفى بركت كان صلى الله عليه وسلم ولمعة من حديث المصطفى بركت كالنجم لاح بليل الجهل للساري. وبيت شعر شرود لو هتفت به لمي سارت لغيلان بإصراري. ونكتة تضحك الثكلى دلفت بها فراحة البال عندي بعض أوطاري. وسحر بابل دبجت البيان به من سحر هاروت أو ماروت أو تاري. خرجت للناس ما في القلب من دغل كلا وليس بي حقد لأخياري. والآن عدت إلى الدنيا وفي خلدي حب سأسكبه كالسلسل الجاري. أما المحاضرة فهي رسائل. الرسالة الأولى لمن ولاه الله أمرنا فصار أكثرنا حملا وأعظمنا أمانة، وهو الذي بايعناه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بذلك يوم أقسم لشعبه أن يجعل الإسلام منهجه والقرآن دستورة، ويوم شرح صدورنا بقولته المشهورة نكون بالإسلام أو لا نكون، فنشد على بيعته وولي عهده. وقد كانت الوحدة التي قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله على المعتقد الصحيح والشريعة الغرة، فلم يوحد بيننا على أساس عرقي أو طائفي أو حزبي أو جهوي، بل رفع راية خضراء ترفرف بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخفق لها القلوب وتشرئب لها الأعناق. فلا بد أن تكون هذه الحقيقة ماثلة للعيان عند كل فرد من أفراد هذا الكيان الموحد. مجدنا وعزنا وسر وحدتنا وأس اجتماعنا هو الإسلام. نعم قد ينضب عندنا النفط، لكن صحة إيماننا واستقامة توجهنا وصدق رسالتنا لا ينضب. وقد يهتز اقتصادنا، لكن قناعتنا بديننا لا تهتز. وقد نعيش في الأكواخ أو نسكن الخيام أو نستقل الأبراج ونعمر القصور فتتبدل بنا الأحوال والأطوار، لكن رسالتنا معنا في كل حال تصاحبنا أبدا. وقد التقينا في الحوار الوطني من كل إقليم وطائفة وطيف ومشرب، فأجمعنا على أن الإسلام هو رسالتنا للعالم ولله الحمد. فأول إعلان لقيام الدولة عندنا أنها دولة إسلامية، فلا يزايد علينا أحد في نصرة الملة وحمل ميثاق الرسالة والتمسك بالشريعة. لقد بدأت قصة التوحيد والوحدة باللقاء المبارك بين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. وطن سار على صحرائه أحمد الهادي وجبريل الأمين مهبط الوحي وقبر المعتدي قبلة الدنيا ودار الفاتحين. الرسالة الثانية للعلماء والدعاة: أيها العلماء والدعاة، إننا بحاجة إلى الربانية والعالمية، فالربانية تدعونا إلى الإخلاص والصدق مع الله والعمل بالعلم لنكون رسل محبة وسلام ورفق ورحمة وهداية، والعالمية تقتضي منا فتح أسماعنا وأبصارنا وعقولنا على كل العالم أجمع، وتوسيع آفاقنا لنسمع غيرنا ونسمع منه، ونعلم أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، بل معنا أمم وحضارات ومشارب ومذاهب، فلا بد من إعطاء حقوق وإدراك مكاسب والقيام بواجب. ففي دين الانفتاح على الآخر قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لابد أن نسمع العالم حجتنا بلطف ونعرض عليهم البرهان والإقناع، ولا بد أن نعطي العالم فرصة ليسمعون ما عندهم وماذا يريدون منا. لقد جلس صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب وحاورهم وكاتب ملوك الأرض وبعث برسائله إلى حكام المعمورة يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها العلماء والدعاة، لا يجوز أن نصرف أعمارنا في جزئيات على حساب كليات، ولا فروع على حساب أصول، ولا يحق لنا أن يتشاغل بعضنا ببعض وكأن الدنيا خلقت لنا فحسب. لقد أكثرنا من الرد على أنفسنا والاستغلال بذواتنا، فهل آن لنا أن نقدم إسلامنا بريئا من خلافاتنا، سليما من أمراضنا، معافا من أزماتنا ومشاكلنا؟ لقد قصرنا في دعوة غيرنا إلى ديننا الصحيح، دين العدل والمحبة والرحمة والحق والسلام، فقام نفر منا يقدمون للعالم إسلاما معاقا مشوها عن طريق فوهة البندقية وأزيز الرصاص في عمل غير مشروع ومشروع غير ناجح، فوضع الإسلام كله في قفص الاتهام بسبب أعمال الرعناء وتصرفات حمقاء في غياب العلماء وتصدر السفهاء. وإن تصدر الوضعاء يوما على الرفعاء من أدهى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. أدعو العلماء والدعاة إلى فتح باب الاجتهاد في مسائل الخلاف في الفروع مع المحافظة على الثوابت، وأدعوهم لمواكبة المتغيرات. لقد أقمنا أمام جزئية وفرع من فروع الشريعة حائرين، وهي مسألة رمي الجمار قبل الزوال، ونحن نرى الأنفس تزهق والدماء تسيل بسبب الزحام، ومع ذلك لم نخرج بفتوى واضحة وصريحة، مع العلم أن كثيرا من الأئمة والعلماء السابقين والمعاصرين أفتوا بالجواز ولهم حجج وأدلة صريحة صحيحة. ولكن قصدي، إذا لم نبادر بالإجابة على متطلبات العصر ونوازن المصالح والمفاسد وننظر إلى مقاصد الدين، فسوف ينوب عنا غيرنا. الرسالة الثالثة للإعلام: يا رجال الإعلام، يا حملة الأقلام، يا أمناء الكلمة، أنتم الأوصياء على الحرف والمحافظين على الذمة. إن العالم الآن يخاطب بالشاشة العابرة للقارات لتكون أقوى من الصواريخ وأكثر أثرا من الدبابات. يقول أحد أساطير السلطة الرابعة: أصبح العالم الآن يحتل بالشاشة والصحيفة لا بالقنبلة والقذيفة. ونقل الطنطاوي عن ستالين أنه قال: أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم. إن من يخط سطرا في صحيفة أو جملة في مجلة أو يقول كلمة في إذاعة أو يطلق عبارة في شاشة، إنما يسهم في الإصلاح أو يشارك في الإفساد. قال سبحانه: ستكتب شهادتهم ويسألون. إننا بحاجة إلى صحوة ضمير أمام رسالة الإعلام. وهل خرقت السفينة إلا بتعبئة فكرية سيئة، سواء في الإفراط أو التفريط؟ فالتحلل من الدين والتنصل من القيم والكفر بالله ومحاربة شرعه إنتاج أولي لإقناع ذهني وغسل للمخ عن طريق مؤثرات دعائية ومنابر إعلامية، والتطرف والإرهاب وتهديد الأمن وسفك الدم المحرم وقتل النفس المعصومة أصله ثقافة عوجاء حمقاء مريضة مشوهة خارجة عن الدين الصحيح. ويبقى للإعلام الراشد الهادف مسؤولية البناء والترشيد والتربية. والصحيح أن رسالتنا الإعلامية عالمية ربانية تبنى على الوسطية، فتنقل الرحمة والعدل والسلام إلى العالم. فليس عندنا وقت لتضيع الأمة بالإغواء والإغراء والتنكر للقيم وإهمال الفضيلة، ولا يجوز لنا تقديم خطاب متشدد متشنج متطرف، بل خطاب عاقل رشيد سديد يسنده العقل، ورسالة محبة توافق الفطرة. الرسالة الرابعة لأهل الغلو والتكفير، ارسلوها لمن غلا في الدين وتطرف في فكره وخرج على إجماع الأمة وروح الشريعة، أطالبه فيها بالتوبة إلى الله والعودة إلى جماعة المسلمين وإلى صحوة الضمير. فقد آن لمن ركب موجة التكفير والتفجير أن يتقي ربه في دماء الأمة وأموالها وأعراضها وأمنها واستقرارها، وليعلم أن الأمة بأسرها ضده، وأنه الوحيد مع نفر قليل هم نشاز ونكر في أمة الإسلام. وهل يظن من هذا فعله أن الله أن يسأله عن الأرواح التي أزهقت والدماء التي سفكت والأموال التي ذهبت والأسر التي تهدمت بسبب أفعاله ومن هو على شاكلته؟ أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله أدخل في النار امرأة عذبت هرة حبستها في بيت لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن قتل مسلما أو معاهدا أو بريئا من الأطفال والشيوخ والنساء؟ لقد حاورنا هؤلاء في السجون فكانت والله حججهم واهية أوها من بيت العنكبوت، ما لبثت أن تهاوت وسقطت أمام الحقائق والأدلة الشرعية. وقد عاد أكثرهم نادما وتائبا لأنه أدرك أنه عصى ربه وخالف دينه وعق أمته وأدخل الضرر على مجتمعه وأشمت بنا الأعداء. إن طريق التكفير والغلو والإفساد في الأرض مشروع فاشل وخطة مشؤومة وطريقة عابثة لا تبني حضارة ولا تخدم رسالة ولا تسعد أمة ولا تحقق هدفا إلا الدمار والخوف والشقاء والهدم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لقد قلنا لهؤلاء لقد ارتكبتم أخطاء عظيمة وأغلاط جسيمة، من أعظمها الإضرار بالدين الصحيح وتشويهه وتنفير الناس منه، ثم السعي في الأرض بالفساد من قتل ونهب وسلب وتخويف وتدمير، ثم مخالفة جماعة المؤمنين وجمهور المسلمين وشكاك علماء الأمة وأئمة الملة. هل آن لمن حمل هذا الفكر أن يتوب وأن يؤوب وأن يعود إلى مجتمع السلم والسلام والإسلام ليشارك في النفع ويسهم في الخير ويكون لبنة صالحة في بناء الإسلام العظيم؟ الرسالة الخامسة لمن يقدح في ثوابت الأمة، لمن يسعى في زعزعة ثوابت الأمة وهو يحمل روح الانهزام وقد أمعن في جلد الذات، متذكرا لما لهذه الأمة الخاتمة أمة الإسلام الوسط الشاهدة من رسالة ربانية عالمية، وما كان لها من مجد عظيم وحضارة إنسانية شهد بسموها القاصي والداني، فأتى هذا الضعيف، هذا المهزوم، هذا الفاشل، هذا المحبط، أتى بنفس ضعيفة وضمير خاون وقد انبهر بحضارة الغرب مع إفلاسه من المعرفة الحقة بالإسلام، أتى ليقول لنا ليس عندنا تاريخ وليس لنا رسالة وما قدمنا للعالم إلا الإرهاب والدمار. وهذا والله ظلم للحقيقة وجناية على الأمة، بل لو أنصت لشهادات غير المسلمين التي أدلوا بها في حق الإسلام وحضارة المسلمين وماضيهم المشرك لكفاه ذلك. فيا لله، رسالة طبقت الخافقين ودخلت القارات الست وأشرقت بنورها الدنيا ورحب بها الكون واحتضنتها المعمورة يتنكر لها بعض أبنائها جورا وعقوقا. يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوفون: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب. لقد كنا في مرحلة طويلة من مراحل التاريخ شموسا في سماء الحضارة ومشاعل للخير في ليل البشرية الحالك، أقمنا دولا والله في الشرق والغرب بالسلام والعدل والإيمان والرحمة، كما قال شوقي: كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في أطراف دولتهم في كل ناحية ملك وسلطان. لقد كنا والله فجرا جديدا أطل على العالم بنوره بعد ظلام دامس طويل من الشرك والخرافة والجهل والتخلف، كما قال محمد إقبال: والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. لماذا هذا الانهزام؟ لماذا هذا الانهزام والإحباط والفشل والإخفاق؟ أين العزة والفخر بالملة والتراث والتاريخ المشرق والمسيرة الخالدة؟ والله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، هانا تاريخي ألا تعرفوه، خالد ينفذ في جسمي وسعد. أين الروح العصامية؟ أين النفس الوثابة؟ أين الهمة العالية التي حملها ربعي بن عامر الصحابي وهو يدخل بثيابه الممزقة البالية على رستم قائد فارس في القادسية فيهز كيانه بتلك الكلمات الخالدة التي اهتز لها ضمير العالم، حيث يقول: اسمع انصتوا، حيث يقول ارتجالا بقوة وروحه المثلم بين ثيابه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. هل أشرق المجد إلا من طلائعنا؟ وهل بد النجم إلا من نواصينا؟ الرسالة السادسة للمرأة، وأقول لمجتمعنا قبل أن نبحث في مسائل عصرية جدت عندنا في شأن المرأة: دعونا نعترف أولا بالحق الشرعي للمرأة المنصوص عليه في الكتاب والسنة، فهل امتثلنا قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف؟ هل أدينا حقهن من الرعاية واللطف وحسن الولاية والرفق والاعتراف بمكانتها ومعرفة أثرها في الحياة كأم وأخت وزوجة وبنت؟ وهل عملنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم؟ وهل أحسننا التعامل مع هذا الكيان الطاهر العظيم؟ وهل فعلنا في حياتنا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال؟ لقد نسي بعضنا حق المرأة حتى أنكر بعض الجهلة الجفاه حقها في الميراث ومنعها من أبسط حقوقها وهو التعليم والمعرفة، بل تعدى بعض الظلمة إلى عضلها ومنعها من الزواج مقابل ثمن بخس من مالها وراتبها، وتعامل معها بعض القساه بعنف ضربا وهجرا وتهديدا ووعيدا. وليس للمسكينة سلاح أمام هذا العدوان إلا دموعها، مع العلم أن الواحدة منهن قد تفوق عشرات الرجال علما وفهما وصلاحا ونفعا. يقول المتنبي: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. إن المرأة هدية ربانية وكرامة إلهية، فهي أم الأبطال ومصنع الرجال ومدرسة الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهل يعي هذا المعنى من قل علمه وفهمه وصار إذا ذكرها قال من غباوته وجهله: المرأة أكرمكم الله وهي كرامة من الله؟ يكفي النساء فخرا وشرفا ومجدا أن أم محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم امرأة، يكفي النساء شرفا أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة، وأسدت البرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد حان الوقت أن تفعل حقوق المرأة الشرعية في واقعنا لتكون كما أرادها الله بل إن الله جعل المثل الأعلى للمؤمنين آسيا امرأة فرعون وهي امرأة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. المرأة ليست من سقط المتاع ولا تورث، وليست ميراثا يورثه الآباء للأبناء. المرأة نصف الرجل والمجتمع والأمة، لها رأيها ومكانتها ولها حقوقها وعليها واجباتها، وهي تشارك في العلم والبناء في ظل شرع الله المطهر. فلنصحح أخطاءنا تجاه المرأة، ونحسن التعامل مع الأمهات والبنات والأخوات والزوجات. الرسالة السابعة الحوار. الحوار يا إخوة طريقنا إلى أن نفهم الناس رسالتنا. الحوار الحق الراشد البناء بدأ بجوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة حين أطلقه محمد صلى الله عليه وسلم منهجا واختطه سنة حتى مع عدائه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. جاءه الوليد بن المغيرة ليقنعه في ترك دعوته، فأخذ يسرد عليه الحجج، والرسول عليه الصلاة والسلام منصت ساكت مطرق. فلما انتهى قال له صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا أبا المغيرة؟ أيعني هل بقي عندك كلام؟ هل يدور في خلدك شيء؟ وفي القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن علينا أن نسمع غيرنا حجتنا، ونسمع من غيرنا عن طريق التفاهم والحوار. وقبل أن نحاور الآخر علينا أن نحيي الحوار فيما بيننا في بيوتنا، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأولادها، في مدارسنا، في جامعاتنا، في منتدياتنا، في لقاءاتنا، بغير تشنج ولا إرهاب فكري ولا إكراه في الدين ولا تهديد ولا وعيد. إن الفاشل يهرب من البرهان إلى السب والهذيان، ويفر من المنطق إلى الجدل العقيم. لقد علمنا القرآن كيف نحاور ونجادل ونتفاهم. يقول سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إن لدينا ثوابت قد أجمعنا عليها في ديننا، وهي جوامع الملة وأصول المعتقد كأركان الإسلام والإيمان ونحوها، ولكن عندنا فروع وجزئيات يسوغ لنا أن نجتهد فيها ونعذر المخالف، ولا نشن عليه ولا نسفه راية ولا نلغي اجتهاده، بل نقبل الحق ممن قال كائنا من كان، ونسامح من خالفنا فيما يقبل الخلاف فيه، ونحترم وجهة نظره. إن من قل علمه وفهمه ضاق أفقه وسأ خلقه، فحارب من خالفه ونصب العداء لمن عارضه. وهذا منهج فرعوني قديم، يقول ذاك الطاغية: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومعناه إلغاء العقول الأخرى والتشطيب على آراء الناس. كيف نريد أن نقدم رسالة للعالم ونحن نتصارع في الخلافيات والأمور الاجتهادية، وننشر غسيلنا في صحفنا وفي مواقع الإنترنت بعنتريات وغضبات مضرية ليس عليها أثارة من علم ولا نور من وحي؟ لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل اجتهادية، فعذر بعضهم بعضا، ولم يعنف أحدهم على الآخر، ولم يهجره، ولم يسبه، ولم يشتمه، لعلمهم أن في الإسلام مساحة واسعة من خلاف التنوع لسماحة الدين ويسره وعالميته. لقد أمرنا الإسلام أن نحاور أهل الكتاب بالحسنى، وأن نأخذ وأن نعطي معهم، لكن هذا لا يتم إلا إذا فهمنا ديننا فهما صحيحا، وكان عندنا أفق رحب واسع وعقول كبيرة واعية تستحق حمل هذه الرسالة العظيمة. أما إذا شاهدنا العالم ونحن نتنابز بالألقاب، ويجرح بعضنا بعضا، ويدعي أحدنا صوابه وخطأ من خالفه في أمر اجتهادي، حينها لن ينصت لنا العالم، وليس عنده وقت في السماع منا. دعونا نترفع عن الحروب الوهمية فيما بيننا، ومصارعة الظل والتطاحن الكلامي في وقت سافر العالم فيه إلى عطارد والمريخ يكتشف وتركنا في الأرض. فلا أحسننا حمل رسالة السماء ولا عبرنا الفضاء. الرسالة الثامنة للشباب. يا شباب الأمة، أنتم عدتها وعمادها بعد الله، أنتم مستقبلها وزادكم في هذا هو الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يا شباب الإسلام، إن الله تعالى مدح أهل الكهف فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالإيمان هو سر عظمتكم وخلود ذكركم ونجاحكم وعلو شأنكم. وإني أخشى عليكم من مسلكين خطيرين مذمومين باطلين، وهما الإفراط والتفريط. أما الإفراط فهو غلو في الدين وخروج على جماعة المسلمين وتنطع بغيض يؤدي بكم إلى بدعة الخوارج القبيحة التي استحلوا بها الدماء وأزهقوا بها الأرواح لسوء التأويل، فظلوا وأظلوا وصاروا حرفة في ظهر أمتهم، لأنهم تجاوزوا الحد وأعرضوا عن الوسطية وخالفوا السنة وزادوا على المشروع وجأنبوا الجادة. وأما التفريط فهو الخطر الآخر المقابل الغلو، وهو التحلل من الدين ورفض التدين والوقوع في الشهوات المزرية والشبهات المضلة، فيصبح الشاب رهين مخدرات وعبد نزوات، لا يعرف الطريق إلى المسجد ولا يتعاهد المصحف، قد نبذ الحياء وجانب الفضيلة وهجر القيم وعاد الصالحين، حملته نفسه الأمارة بالسوء على كل محرم حتى عاد بجنايته إلى غياهب السجون وراء القضبان أو في المصحات النفسية والعيادات العقلية، قد مات ضميره وانتكست روحه وأظلم قلبه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا شباب الإسلام، الوسط الوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اتبعوا ولا تبتدعوا، اسلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم دينا قيما سهلا ميسرا، فما كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا هاديا مهديا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فيا شباب الإسلام، الزموا جماعة المسلمين وخذوا العلم من علماء الأمة، وإياكم الأفكار الغريبة على الدين المخالفة لإجماع المؤمنين، واحفظوا معتقدكم من الأهواء والبدع، وعقولكم من الانحراف، وأوقاتكم من الضياع، وأقبلوا على العلم والمعرفة وتزكية النفوس بالفضائل وتطهيرها من الرذائل، مع التحلي بالخلق الحسن من التواضع ولين الجانب والرحمة بالناس والرفق بهم وتحبيب في الدين وتجميل صورة الإسلام. الجامعات تنتظركم وميدان العمل يرحب بكم، شاركوا في صناعة الحياة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صنع بشباب أصحابه حياة سعيدة رضية ناجحة، فتح بهم العالم، نشر بهم الدين في أرجاء الأرض، ووظف طاقاتهم وفق استعداداتهم ومواهبهم. فأبو بكر للإمامة، وعمر للعدل، وعثمان للإنفاق، وعلي للقضاء، ومعاذ للفتية، وابن عباس للتفسير، وخالد للجهاد، وحسان للشعر، وزيد للفرائض. قد علم كل أناس مشربهم. الإسلام بحاجة إلى عالم رباني وخطيب مجيد وكاتب بارع وصحفي ناجح وشاعر قدير وطبيب متميز ومهندس متفوق وجندي أمين ومزارع دؤوب. نحن في الإسلام جمعية كبرى ومؤسسة عظمى، طرفها الأيمن يبتدي بأبي بكر الصديق في صلاحه وتقواه، وطرفها الأيسر ينتهي بأبي محجن الثقفي على هنات فيه. فمن المقبول والجيد والممتاز على منهج، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الرسالة التاسعة للآباء: أيها الآباء، يا من شاب رأسه ولحيته في الإسلام، قد أوجب الله على الآباء لأبنائهم حسن رعاية الأبناء وجميل تربيتهم، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فحق على كل أب أن يتقي الله في بيته وأبنائه، بحيث يتعاهد رعيته بحسن التربية والتوجيه في الإرشاد والتقويم، فلا يكون فظا غليظا ولا يكون مهملا مفرطا. وقد وجد في مجتمعاتنا آباء ركبوا مركب الشدة والعنف مع أبنائهم، فاستعملوا معهم الجفاء والغلظة والقسوة والضرب، فكان النفور من الأبناء، بل كانت النتائج عكسية من التفلت والانحراف والانتكاس، لأن من حرم الرفق حرم الخير كله، والرفق لا يأتي إلا بخير، والله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولقد أخذ صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فأخذ يجاعبه ويقبله أمام الناس، فقال الأكرع بن حابس: تقبلون الأطفال عندكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم نقبل الأطفال عندنا. قال: والله إن عندي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن الأطفال بحاجة إلى رحمة الأب وحنان الأم، ومسكين من نزع الله الرحمة من قلبه، ومن لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وقابل هذا الصنف صنف آخر أهملوا أبناءهم وتركوا التأديب والتربية، وأطلقوا لهم العنان وتركوهم بلا رعاية، فنشأ الطفل كسولا خاملا تبعا لهواه، يحب اللعب واللهو، يكره الجد والعمل، فتنكر للواجب وعطل حق الله وحق عباده، وترك التعليم والدراسة، وأخفق في حياته، وفشل في مستقبله. وما ذاك إلا أن أباه أهمله، فلم يربه على معالي الأمور وجميل الأخلاق ومحامد الصفات. والراشدون من الآباء هم من جمع بين الرحمة وحسن التربية، بين الرفق والمسؤولية، فعلم وربى وأرشد، فكان ثمرة هذا الجهد المبارك أبناء بررة راشدين ناجحين في الحياة. يقول أحد الحكماء: لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 ثم اتركه للتجارب. هل عند الإنسان أغلى من ابنه؟ هل لديه بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب من فلذة كبده؟ فلماذا لا يمنح الواحد ابنه حبه ورعايته وتربيته والعناية بروحه وفكره وجسمه، ليرد هذا الابن والبنت الجميلة مضاعفا من البر وحسن الذكر والدعاء والسيرة الحميدة والنجاح الباهر في الحياة، ثم الاجتماع بهم في جنات النعيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. الرسالة الأخيرة 10 للعالم الآخر: أيها العالم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى التفاهم، تعالوا إلى التعايش السلمي، تعالوا إلى حياة إنسانية يسودها المنطق والحوار تحت مظلة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لماذا أيها العالم لا تنصتوا لنا قليلا لنسمعكم رسالتنا بهدوء، بعيدا عن القهر والتشنج والإلغاء والإقصاء؟ لقد قال الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم في فجر رسالة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فديننا رحمة لا عذاب، وعدالة لا ظلم، وسلام وأمن لا قلق ولا خوف. إننا أيها العالم نحمل مشروعا حضاريا عالميا ربانيا رائدا أثبت نجاحه خلال 14 قرنا، وإلا فما هو السر أن يستمر هذا الدين العظيم ويعيش هذا العمر الطويل ويرفرف في ربع المعمورة فيطوي الزمان والمكان؟ ولقد انبهر أساطين الفكر المنصفون في العالم من جمال الإسلام وسموه، ودبجوا شهادات حفظها التاريخ، ومن آخرها ما ذكره نيكسون الرئيس الأمريكي السابق، حيث يقول عن أمريكا: نحن قوة عسكرية هائلة، ولكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. فيا أيها العالم، لا تعلقوا أخطاءنا بالإسلام، ولا تنسبوا تقصيرنا إلى هذا الدين العظيم. اقرأوا بأنفسكم أنتم نصوص الرسالة، وطالعوا أنتم وثيقتنا الربانية، ولكم أن تجلسوا مع علمائنا ومفكرينا ليشرحوا لكم بنود الإسلام وتعاليم الدين في هذا المعتقد العظيم والأخلاق السامية. إن عندنا رسالة عن العقيدة والسلام العالمي وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وحقوق المرأة ومسائل الاقتصاد والمال، فاحذروا أن تأخذوا أيها العالم، احذروا أن تأخذوا إسلامنا من أحد رجلين: من أحمق جاهل متطرف، ولا تأخذوا إسلامنا من مشوه مهزوم مخذول. الإسلام يؤخذ من مسلم سوي عاقل رشيد، يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، بين العقل الراجح والنقل الصحيح. إن الإسلام قضية عادلة لا يحمله محام فاشل، والإسلام ميثاق شرف ومشروع أمة ودستور حضارة، لا يحسن عرضه سفيه غبي، ولا يؤمن عليه منافق مرتاب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تنبيهات، اسمعوا وعوا أيها المسلمون. عن المملكة العربية السعودية دولة التوحيد والعدل والإيمان، وأنا أحد أبنائها، أنوب هذه الليلة فأرفض وأندد وأشجب ما تعرض له شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم من استهزاء وسخرية من صحف الدنمارك بأبي وأمي: يا رسول الله، فديناك بالأرواح، أعراضنا لعرضك الفداء، ونفوسنا لنفسك الفداء، ومهجنا لمهجتك الفداء، أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تكبر، أحبك لا تفسير، عندي لصبوة أفسر ماذا والهوى لا يفسر. صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه ما هل دمع وانفض جمع. صلى الله وسلم عليه ما هطل غمام وما سجع حمام. صلى الله وسلم عليه كلما سطع ضياء وشاع سناء. صلى الله عليه وسلم كلما هبت نسمة وهمست نغمة. أين الطهر إن لم يكن في كيانه العظيم؟ أين العدل إن لم يكن في شخصه الكريم؟ أين الفضيلة إن لم تكن في روح المطهرة؟ أين البر والتقوى إن لم يكن في قلبه؟ السماوات شيقات ظماء، والفضاء والنجوم والأنواء كلها لوعة إلى المصطفى الهادي، وحب ولهفة وحياء. نفديك بأرواحنا وبأبنائنا وبدمائنا وبجماجمنا باسم كل مسلم وكل عالم وكل داعية وكل مخلص وكل عابد وكل زاهد، نفديه جميعا على كل ما تعرض له رسولنا وإمامنا وقدوتنا الذي زكاه ربه، فقال عنه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وعصمه ربه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومدحه ربه فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورضي خلقه ربه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأثنى الله على منهجه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتعهد بحفظ دينه وحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأشاد بصفاته النبيلة وأخلاقه الجليلة ومواهبه الجزيلة فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. أيها المسلمون، يا علماء الملة، يا دعاتها، يا حكماؤها، يا كتابها، يا شعراؤها، أين أنتم والرسول عليه الصلاة والسلام يستهزئ به، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ من هذا المنبر أدعوكم إلى غضبة تتمثل في الكتابة والنشر شعرا ونثرا وخطابة ودروسا وحوارا وإقناعا وبرقيات ومراسلات لمن نال شخص رسول العظيم عليه الصلاة والسلام. يا من تضوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع، والعلم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أيها الإخوة، يقول مالك بن أنس: والله لقد صاحبت أناسا من التابعين كان إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عند أحدهم جف ريقه في فمه وتغير وجهه. والله لقد رأيت علي بن الحسين زين العابدين يغمى إليه إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأيت محمد بن المنكدر إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يحمر ويصفر، ورأيت الزهري إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي في المجلس كأن لا نعرفه ولا يعرفنا. كيف تنام عيوننا ومحمد صلى الله عليه وسلم يتعرض لشخصه الكريم؟ لا بارك الله في أعراض لا تحامي عن عرضه، ولا في ألسنة لا تذب عنه، ولا في أقلام لا تكتب عنه، ولا في قصائد لا تدبج عن عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، من هذا المنبر عن دولة الإسلام، عن المملكة أستثيرها وهي قبلة الإسلام، فإن سبب قوة هذه الدولة وهذه البلاد سر عظمتنا ووجدنا وتاريخنا هو إرسال الله محمد إلينا عليه الصلاة والسلام. تاريخنا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا ذكر ولا شان. من نحن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فما دام أن كسبنا التاريخ والمجد والشرف العظيم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهيا يا أحفاده، هيا يا حملة رسالته، هيا يا جنوده، ذبوا عن عرضه عليه الصلاة والسلام. والله لو ديس علم لدولة غربية أو امتهنت عملتها لغضبوا ولضجوا ولملأوا المحافل الدولية احتجاجا ونكرانا، فكيف برسولنا أطهر من خلق الله وأعدل من خلق الله وأحكم من خلق الله وأبر من خلق الله وأشرف من خلق الله؟ لا أعذر أحدا، لا أعذر عالما ولا خطيبا ولا داعية ولا كاتبا ولا شاعرا ولا صحفيا حتى يسجل موقفه من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الأمر إلى شخصه العظيم صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لنا؟ لا يصبح عندنا بعد تاريخ ولا هيبة ولا مثل ولا أخلاق ولا شرف. الشرف بعده صلى الله عليه وسلم ليس بشرف ولا تاريخ ولا شيء، ننتهي إذا انتهت رسالة وانتهى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. من هذا المنبر أناشد الجميع إلى أن يقفوا صفا واحدا أمام هذه الهجمة التي تعرض لها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. تنبيه: يجب أن يكون مقصد طالب العلم والداعية وجه الله سبحانه وتعالى، لا يسعى لغرض دنيوي زائل، ولا يكون له مطمع سياسي أو عرض زائل من دنيا من جاه أو شهرة أو منصب أو نحو ذلك، فإن فعل ذلك فهذا ذنب، بل ينبغي أن يجرد العمل لوجه الله. الرسالة والدعوة هدفها أن يكون الدين كله لله وتعبيد رب العالمين، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فالداعية ينبغي أن يسعى لتعريف الناس بطريق الجنة وإلى ربطهم بربهم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فها واجب على من دعا إلى الله كتابة أو خطابة أو تدريسا أو تعليما أو تأليفا أن يكون نصب عينه رضا الواحد الأحد جل في علاه، ألا لله الدين الخالص. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. تنبيه: أدعو إلى الأمن الاجتماعي والفكري والنفسي تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا بد أن يأمننا الناس لنكون صادقين في إيماننا بربنا، فلا نؤذيهم ولا ندخل الضرر عليهم، لنكون مجتمع أمن وسلام. تنبيه: إن في عيوبنا وأخطائنا شغلا لنا عن عيوب الآخرين والبحث عن زلاتهم، وفي الأثر: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. ولكن ما الحيلة في من نصب نفسه حاكما على تصرفات الناس ونياتهم ومقاصدهم؟ فكان كما قال بعض العلماء: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر جذع النخلة في عينه. تنبيه: خطأ صحيح هذه الليلة: ليس عندنا في الإسلام كما ادعى بعض الصحفيين والكتبة رجال دين. هذه اللفظة صدرت من الكنيسة. نحن في الإسلام جميعا رجال إسلام، ليس عندنا رجال دين ولا رجال دنيا، كلنا مسلمون، كلنا نحمل رسالة، كلنا نصبح الصباح ونقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الأمير والوزير والعالم والجندي والمزارع والطبيب والطيار والفلاح والمهندس كلهم دعاة، كلهم رجال دعوة، كلهم رجال إسلام. فلا بد أن يحذف هذا المصطلح الخاطئ رجال الدين، فإنه ليس بصحيح، وإنما استخدم من الكنيسة يوم حاربة العلم مع الثورة الفرنسية المشهورة. تنبيه، وبمناسبة إقبال أبنائنا الطلاب على امتحانات، مرحبا بالعلم، مرحبا بالمعرفة، مرحبا برواد الحرف وحملة الكلمة. يقول سبحانه وقل ربي زدني علما، ويقول سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال سبحانه منوها عن العلم والمعرفة، وهو يستشهد العلماء على وحدانيته، على أعظم شهادة في العالم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيا طلابنا، يا أبناءنا، أول كلمة نزلت على رسولنا عليه الصلاة والسلام من السماء اقرأ، ومعناها تعلم وتفكر وتدبر. أوصيكم أن تقصدوا الله بالعلم، وأن تذاكروا لوجه الله لتحصلوا على خير الدارين، نجاحا في الآخرة من رضوان الله والثواب العظيم والخلد في جنات النعيم، مع الفوز في الدنيا، مع المشاركة في صنع الحياة، مع الريادة والتميز، فتكسب الحسنيين، الفوز هنا والفوز هناك. وأوصيكم عدم التكاسل وعدم الترهل أو ترك المذاكرة كما يدعي بعض الناس أنه متوكلا ولا يذاكر، بل اجمعوا بين السبب الشرعي وهو التوكل على الله وبين الجهد والمذاكرة، لتجمعوا بين الحسنيين في عملكم وفي علمكم. تنبيه، آمل من إخوان المسلمين ألا نغلب النافلة على الفريضة، والمستحب على الواجب، والمشقة على التعسير، والخلاف على الاتفاق، فإن هذا من قلة الفقه وفساد الرأي. بل علينا أن ننطلق متفقهين على يد علمائنا مع كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون كما أرادنا الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمفهوم أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فأوصي إلى التفقه في دين الله عز وجل، وطلب العلم النافع الذي يجعلك تعبد ربك على بصيرة. ثم أقول أيها الإخوة، ليس لطالب العلم ولا الداعية ولا للمصلح أجازة ولا مهلة دون الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالداعية وطالب العلم والمصلح يدعو إلى الله حتى مع أسرته وفي طريقه إلى مسجده وفي اجتماعه بالناس، ويدعو حتى مع نفسه، فإنه يؤنبها إذا خلا بها وحاورها، ويدعوها إلى أن تتوب، ويدعو مع زميله ومع صديقه وفي مجلس أنسه. فالمسلم مبارك أينما كان، كما يقول أبو الطيب: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماء. فالمسلم كما قال سبحانه وتعالى مباركا أينما كنت، مبارك في مجلسه وفي سيارته وفي الطائرة وفي المكتب وفي عيادته وفي مزرعته. فيا أيها الإخوة الأبرار والكرام الأخيار، لا انقطاع من هذه الدعوة ولا فسحة ولا إجازة حتى الموت. لقد بقي عليه الصلاة والسلام إلى سكرات الموت وهو يدعو إلى ربه، وهي يقول في صبر وفي جلد: الله الله في الصلاة ومن ملكت أيمانكم. فصلى الله عليه وسلم ما أصبره، وما أكثر تحمله، وما أعظم مواقفه الجليلة ومقاماته العظيمة في نشر الدين، فلنقتدي به في سمو الهمة. حتى يقول بعض العلماء: لقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة حتى في طلب الجنة. وأنت تطلب الجنة علمك أن ترفع من سومك، أن ترفع من طلبك. يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، لا ترضى بالدون حتى بربض الجنة، إذا سألت ربك الجنة فاسأل الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. وبالمناسبة، بسم الله الأعظم، بسم الله الأكرم، بسم الله الأجل، بسم الله الأبر، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أسأله بكل اسم هو له، سمى به بها نفسه أو استأثر به في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو أنزله في أحد كتبه، أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. أسأله وأتوجه إليه بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجمعنا ولاة أمرنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمة المسلمين على ما يحبه ويرضاه، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يجعل العاقبة لعباده الصالحين. أسأله أن يفقهنا في الدين، وأن يرد ضالنا إلى الصراط المستقيم، وأن يفقه شبابنا في ديننا، وأن يكفينا كل ضال مضل، وأن يمنع بلادنا وأمتنا وأمننا، وأن سبحانه وتعالى يرقد على بلادنا وعلى بلاد المسلمين الأمن والسكينة، وأن يجعلنا مقبولين موفقين هادين مهديين غير مضالين ولا مضلين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأكرم الأجل أن تصلي وتسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. أيها الإخوة الكرام البررة، حياكم ربي وجزاكم الله خيرا على خطواتكم وحبكم للذكر والاجتماع في بيت العظيم. شكر الله مسعاكم وردكم الله إلى أهلكم غانمين سالمين موفقين، قد غفرت ذنوبكم وقبلت أعمالكم وارتفعت حسناتكم وكفرت سيئاتكم ورفعت درجاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.